السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استشرى داء الفساد حتى أصبح معضلة العصر وظاهرة تعاني منها جميع الدول مع تفاوتها من دولة لأخرى، مما بات يشكل هاجسا للمجتمع باعتباره معيقا لبرامج التنمية والتأثير في المصلحة العامة للشعوب. فقوض الحكم الراشد وشوه السياسة العامة للدولة وأدى إلى سوء رصد الموارد وتوزيعها، وأضحى أمرا لا يمكن مراقبته أو القضاء عليه إلا بتضافر الجهود نظرا لاتساع نطاقه بمرور الوقت. فكيف يعرف الفقه الإسلامي العلاقة بين الفساد الإداري والمالي؟ وما هي مواقف الشريعة من إنشاء أجهزة متخصصة في مكافحة الفساد؟ وما الذي يميز الشريعة الإسلامية أصلا في مجال محاربة الفساد المالي والإداري؟ ما هي الجهات المعنية بمكافحة الفساد؟ أليس الفساد السياسي سببا رئيسيا في الفساد المالي والإداري؟ الفساد الإداري والمالي عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخا الكريم.
أهلا وسهلا، سلمكم الله.
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، بالأمس كانت حلقتنا عن موضوع الإفساد، وعرفنا فيها الإفساد والفساد بأنواعه ومراتبه وما يتصل به، واليوم نتحدث عن الفساد الإداري والمالي. هذان النوعان من الفساد، كيف تنظر الشريعة للعلاقة بينهما؟ هل بينهما تلازم وترابط أم هناك افتراق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فقد فاتني في حلقة الأمس أن أنبه بأن كلمة الفساد في عرف الناس قد خصصت بغير مخصص، بمعنى أنه إذا قيل الفساد فإن الذهن لا ينصرف إلا للفساد المالي، لكن الفساد منه ما هو عقدي ومنه ما هو أخلاقي ومنه ما هو مالي ومنه ما هو بيئي، وفساد يتعلق بالحاكم، فساد يتعلق بالمحكوم، فالفساد أنواعه كثيرة. لكن طبعا الناس دائما أذهانهم تنصرف إلى ما يتعلق بمعاشهم ويؤثر على حياتهم. وبالنسبة للسؤال الذي تفضلت به، لا شك أن العلاقة بين الفساد المالي والفساد الإداري علاقة السبب بالمسبب، بمعنى أن الفساد المالي سبب للفساد الإداري. ولذلك تجد بأن الشريعة الإسلامية لما شددت في قضية أكل أموال الناس بالباطل، الله جل جلاله قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. للمفسرين رحمهم الله قولان: القول الأول قالوا المعنى لا تجمع بين أكل أموال الناس بالباطل والإدلاء بها إلى الحكام، يعني الإنسان يذهب يقاضي وهو يعلم أنه مبطل وأنه لا حق له في هذا المال.
الإدلاء بها إلى الحكام هنا ليس بمعنى إعطائها لحكام الرؤساء، وإنما القضاء.
القضاء، نعم. الحاكم بمعنى القاضي. طيب، القول الثاني بأن المقصود ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام هي الرشوة التي تبذل للقاضي مصانعة من أجل أن يحق باطلا أو أن يبطل حقا. فكأن هذا الفساد المالي المتمثل في الرشوة، وهي صورة من صور الفساد، مؤدية للفساد الإداري الذي يتعلق بالقضاء، الذي يتعلق بالحاكم، الذي يتعلق بمن يحيطون به ممن يمكن أن يوصلوا إليه المظلمة أو أن يحجبوها عنه، ممن يؤثرون على قراره. هذه كلها أنواع من الفساد. الفساد المالي مؤد بالضرورة إلى الفساد الإداري،
وربما أيضا العكس، إذا فسد المدير نفسه ربما يشرعن، نعم، مثل هذا الفساد المالي
يشرعنه ويجد له المسببات ولربما يستدل ببعض النصوص التي يلوي عنقها، وربما يزين له الشيطان أن ذلك حق له.
نعم
نعم،
هناك يعني حصل في بعض الدول أن المسؤول أو الرئيس يعني بنفسه خرج إلى الشعب في 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 خطاب، فقال يعني بسبب ما تمر به الدولة فلا بد أن يتحمل معنى المواطن بعض هذه الكلف، ولا بأس أنه إذا أتى لينجز معاملة ما أن نجلب معه الدفاتر أو الكراسات التي تحتاجها الدولة والأوراق والأقلام وما شابه، فأصبح الناس يعني في العادة إذا أتوا للمعاملات يعني يجلبون معهم هذه الأشياء. هل مثل هذه القرارات تكون عندها يعني مؤديات للفساد؟
ومثل هذا الكلام يكون مقبولا فيما لو كان الناس يعهدون من هذا المتكلم تقشفا واختصارا على ضرورته وقطعا لدابر التبسط والتفسح في أموال المسلمين، لكن هذا الكلام لا يقبل إذا كان الناس يرون المواكب الفارهة والفراش الوثير والفرش الممدودة والأرائك الموضوعة والسرر المرفوعة، ثم بعد ذلك يأمرهم بمثل هذا.
نعم.
فمثلا عمر بن الخطاب أو أبو بكر أو الصديق أو غيرهم من الحكام العدول حين كانوا يأمرون الناس كانوا هم أول من يأتمر. لذلك مثلا لما أراد الظاهر بيبرس وهو واحد من الحكام الذين جاهدوا الصليبيين، جاهدوا في الله حق جهاده، لما أراد أن يفرض على الرعية ضريبة لمواجهة تكاليف المعركة، الإمام النووي رحمه الله لما جيء له بالقرار من أجل أن يضع توقيعه مع توقيعات العلماء أبى رحمه الله، وقال وكتب خطابا للسلطان أعزه الله هكذا يعني يدعو له، يقول له قد بلغني بأن لديك من المماليك كذا وكذا، وأن لدى كل مملوك كل واحد من المماليك حياصة، حياصة هذه يعني ما يحفظ فيه الذهب، فيها كذا وكذا، وأن بدأ يعدد له الأشياء الموجودة عنده. قال له فإذا أنفق السلطان ما عنده وتخلص منه أفتيت له بجواز أن يفرض على الرعية ماله. فهذا كله داخل في قول ربنا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
هذا يقودنا إلى قضية مفهوم أو أو أو, أو تعريف الرشوة في الإسلام، هل هو نفس المصطلح الذي استخدمه النجاشي في قولته فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي؟
نعم، يعني هو الرشوة يقول أهل اللغة مأخوذة من الرشو، وهو التسبب إلى الشيء بترفق ومصانعة، هذا هو في أصل الوضع اللغوي. والرشوة كلام النجاشي رحمه الله وأكرمه يدل على أنها داء قديم، وأن العرب كانوا يتعاملون بها، لأنه لما بعثوا عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد دفعوا إليه شيئا مما يستظرف من متاع مكة، وكان الحبش يحبون الأدم أي الجلود، فقالوا لهم لا تكلموا الملك حتى تدفعوا إلى كل بطريق هديته، يعني سموها هدية، يعني مثل ما يسميها الناس الآن هدية، أو ربما يسمونها تسهيلات
أو غدي الموظفين أو الحق
أو
العشاء
أو عشهم أو فطرهم، أو في بعض البلاد يقول لك حق الشاي، في بعض حق القات، وفي بعض لكل بلد يعني في ذلك أو أسلوبه. والشريعة دائما ما تتعلق كثيرا بالأسماء، ولذلك من القواعد الفقهية بأن العبرة في العقود للمعاني والمضامين لا للأسماء والعناوين، يعني ربما الرشوة نسميها هدية، ولربما الربا نسميه فائدة، وغير ذلك من الأسماء التي يخترعها الناس. فالمقصود بأن هؤلاء دفعوا هذه الرشاوى لأولئك القساوسة، ثم بعد ذلك قدموا الهدايا للملك وعرضوا عليه بأنه قد أوى إلى بلد الملك غلمان منا سفهاء، ف فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك.
نعم.
وهذا تحريم، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، وقد بعثنا أقوامنا إليك من أجل أن تردهم علينا. فأولئك البطارقة قالوا نعم أيها الملك، لأنه الدراهم مراهم.
نعم.
أي نعم، يعني سرت
حتى لو يبيعون دينهم وعقيدتهم.
نعم.
وكل شيء.
وقالوا نعم أيها الملك ردهم، قال والله ما أنا بفاعل حتى أبعث إليهم وأسمع منهم. فتكلم، قدموا جعفرا رضي الله عنه وهو أفصحهم لسانا وأقربهم صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتكلم بتلك المقالة الطويلة المذكورة في كتب السيرة والتي لخص فيها رسالة الإسلام عقيدة وعبادة وأخلاقا، وعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبارات بليغة. ثم بعد ذلك عمرو بن العاص، وكان رجلا داهية رضي الله عنه، قال أيها الملك إنهم يقولون في المسيح ابن مريم قولا عظيما. قال له وما ذاك؟ قال يزعمون أنه عبد، عبد، ولم يذكر بقية الكلام إلا لو قال عبد الله ورسوله، يزعمون أنه عبد. فالتفت النجاشي إلى جعفر قال له ما تقولون؟ قال نقول كما قال الله، هو عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم روح منه. قال له هل معكم شيء مما أنزل على نبيكم؟ فهنا ظهر فقه جعفر رضي الله عنه حين اختار سورة مريم وبدأ يقرأها، والنجاشي رضي الله عنه تسيل دموعه، وقال والله ما جاوز هذا ما جاء به المسيح ابن مريم قدر هذا العود. ثم قال ردوا عليهم هداياهم، فوالله ما أخل الله مني الرشوة حين رد ملكي علي، اذهبوا أنتم سيوم، سيوم بالحبشية أي آمنون، أنتم سيوم بأرض من سبكم غر، من سبكم غر. فالمقصود ها هنا أن هذا الرجل قابل نعمة الله بشكرها، فرفع الله ذكره وأكرمه. لذلك لما مات في السنة التاسعة من الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام قام في أصحابه خطيبا وقال مات اليوم أخ لكم صالح، قوموا لنصلي عليه. فصف الصحابة خلفه، وكانت هذه الصلاة الوحيدة التي هي صلاة على الغائب. والمالكية رحمهم الله يقولون أبدا ما كانت صلاة على غائب، وإنما رفع نعشه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه وصلى عليه، والله على كل شيء قدير.
نعم. هذا كان قول النجاشي، وهي حدث في وقت النبوة، وقت النبي صلى الله عليه وسلم. الرشوة بشكلها الحالي في 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 المنظومة الإدارية المعاصرة، هل كان لها أساس في الدولة الإسلامية؟ يعني بدأ لها ظهور أو شيء من هذا القبيل في التاريخ يعرف؟ يعني
هو كانت معروفة، يدل على ذلك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في سنتين وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله.
نعم.
هذه واحدة. ثانيا بأنه لا بد من تحقيق الكفاية لهذا الذي يختار للمنصب.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ولي لنا عملا وليس له دار فليتخذ دارا. من ولي لنا عملا وليس له دابة فليتخذ دابة. من ولي لنا عملا وليس له زوجة فليتخذ زوجة. بمعنى أن الدولة تكفل لهذا الموظف العام ما يصون وجهه عن أن يمتد إلى الناس أو أن يمتد إلى المال العام.
لكن الدولة دائما تشكو من قلة الموارد وكثرة المصاريف وأيضا كثرة الموظفين الذي لا يتأتى معه أن يكون يعني بزماننا المعاصر بناء على هذا الكلام أن يكون له بيت وسيارة وزوجة. يعني الدولة كيف تتحمل كل هذا لكل موظفيها؟
ليس بالضرورة أن يكون لكل واحد سيارة، لكن المهمة التي يكلف بها، يعني مثلا كون الدولة تنقله إلى مكان عمله من داره إلى مكان عمله ثم ترده، ليس بالضرورة أن تملكه سيارة.
نعم. يعني هذه حقوق ترفيهية أم حقوق واجبة؟
لا، حقوق واجبة. حقوق واجبة.
ليس بمعنى أننا نعيش في ظلم كبير يعني
ليس
في هذا الزمن.
ليس بالضرورة أن تملكه دارا، لكن تكفل له ما يستأجر به دارا تليق بحاله.
وبمعنى هذا أن الدول التي الآن تعطي رواتب لا تكفي الموظف ربما لقوت الشهر، يعني هذا من الظلم الكبير.
نعم، من الظلم الكبير، لكن هذا لا يسوغ للموظف الذي وقع على هذا العقد الظالم بأن يمارس الظلم. هذه شريعة الجاهلية. يعني الجاهلي الأول قال: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. والآخر قال: ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل.
ولكن ماذا يفعل هذا الموظف الذي يذهب ويعمل؟
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. إن شاء الله لو يبيع قش، يبيع موية، يبيع كذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو أنه كم من ناس يعني كانوا يعني أهل تقوى وورع وتركوا الوظيفة لما رأوها لا تفي بحاجتهم وضربوا في أرض الله فصاروا أعزة. يعني مثلا أول ما ظهرت الرشوة في بعض البلاد، أهل الورع وأهل التعفف تركوا تلك الوظائف وهاجروا، ذهبوا في البلاد التي أغناها الله عز وجل. ما مضت عليهم سوى سنوات معدودات حتى صاروا من أيسر الناس عيشا وأطيبهم حياة، وزملاؤهم الذين رضوا بالدون ومدوا أيديهم إلى الحرام بقوا في عيشة الضنك حتى تركوا الوظيفة فيما بعد بالتقاعد أو ماتوا وهم على تلك المعاصي من الرشا وغيرها.
نعم.
فالمقصود لا بد من الكفاية حتى بالنسبة للمفتي. حتى بالنسبة للمفتي الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر يعني الشروط الخمسة بأن تكون للمفتي نية، فمن ليس له نية فليس على كلامه نور، وأن يكون له وقار وسكينة، وأن تكون له قوة فيما هو عليه يعني القوة العلمية، وأن تكون له كفاية وإلا مضغه الناس. يعني إذا كان المفتي يمد يده للناس فالفتوى
ستمضي مع اتجاه المال
ستمضي مع اتجاه المال. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله.
نعم.
فهذه من المصائب الكبار. أيضا من الأحكام بأنه لا بد من مراقبة الموظف العام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنكاره على ابن اللتبية وقيامه على المنبر صلوات ربي وسلامه عليه، وكذلك إنكاره على من غل من المغنم وتشديده حتى قال شراك أو شراكان من نار. ثم أيضا رابعا لا بد للدولة أن تصحب هؤلاء العمال، وكلمة العمال في الشريعة ليست كما هي في مصطلحنا بأن العامل ما كان دون الموظف، وإنما العمال تشمل من الحاكم فمن تحته. الدولة لا بد أن تصحب هؤلاء العمال بجرعات من العظات والمنشورات والتوجيهات التي تذكرهم إذا نسوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول من ولي لنا عملا فكتمنا شيئا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. اتقوا الغلول فإنه عار وشنار يوم القيامة. ويحكي لأصحابه رضوان الله عليهم قصة، يقول لهم غزا نبي من الأنبياء، وهي في الصحيح، غزا نبي من الأنبياء ففتح الله عليه وغنموا غنائم كثيرة، ولم تنزل نار من السماء تأكلها، تأكل تلك الغنائم علامة القبول. فقال فيكم الغلول ليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان، فلزقت يده بيد رجل فقال فيكم الغلول، أي في قبيل لتبايعني قبيلتك، فلزقت يده بيد رجل أو رجلين، فجاءوا بما غلوا فنزلت نار من السماء فأكلت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فضيحة الدنيا بالنسبة للغلول. فهذه بعض الأحكام، وأهمها قضية التعزير لمن ثبت عليه فساد مالي.
نعم،
تعزير بمعنى العقوبة. هذه العقوبة تختلف باختلاف الأحوال، قد تكون توبيخا، قد تكون ما يسمى بلفت النظر، قد تكون عقوبة مالية، قد تكون عقوبة تشهيرية، قد تكون عقوبة تؤدي إلى الفصل من الوظيفة والتجريد من المال، مثل ما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم، هنا أيضا يعني أظن أنه يدخل فيها قضية تحريم الهدايا للعمال، وقضايا يعني منع العامل من الاختلاس والرشوة وغيرها، هذه كلها تدخل في وسائل حفظ العامل من الوقوع في الفساد المالي.
صحيح.
نعم،
سد الباب الهدايا، أنا ذكرته في قضية عمر بن عبد العزيز.
نعم،
رحمه الله. وكذلك تمنعه من استغلال المال العام في شأن خاص. نعم. وتمنعه كذلك من الإسراف في استعماله، بل لا بد أن يتعامل معه معاملة الشريك الشحيح ونحو ذلك.
نعم، هل يعني يشرع في الفقه الإسلامي أن تنشئ الدولة أجهزة للرقابة على هذه القضايا، أم يكتفى بقضية المواعظ التي ذكرتموها وقضية يعني المتابعة المباشرة من المدير المباشر وما شابه؟
لا، من كتبوا في الأحكام السلطانية ذكروا بأن من أولى مهام جهاز الحسبة في الدولة الإسلامية مراقبة العمال، أي أصحاب الوظائف العامة، يعني مثل ما تراقب الأئمة والمؤذنين، ومثل ما تحتسب في الأسواق على الباعة والتجار، ومثل ما تحتسب على الناس كذلك في أزيائهم وهيئاتهم وما إلى ذلك، أيضا الموظف العام هو محل رقابتهم. ولذلك الآن الأجهزة ما يسمى بالرقابة الإدارية، أو ما يسمى بأجهزة المحاسبات، أو المراجع العام، أو ما إلى ذلك، هذه كلها من الأهمية بمكان،
وأرقام الهواتف للتبليغ وغير ذلك.
نعم، هذا كله مطلوب.
لعلنا نواصل هذا الحديث ولكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. قبل الفاصل كنا نتحدث عن وسائل يعني التي كفلتها الشريعة لحفظ الناس من الوقوع في الفساد المالي والإداري، وبالتالي تتميز الشريعة بوضعها لكل هذه الآليات لمحاربة هذا الفساد. وذكرتم أيضا بأن الشريعة تكفل إنشاء أجهزة للرقابة على غرار حتى الأجهزة التي تطبق حاليا من أرقام هواتف وغيرها. هل يكون من القول بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أول من أسس لمحاربة الفساد، باعتباره يعني كان يعزل بعض الولاة ويحاسبهم حسابا شديدا، أم أن هذا سلوك خاص بعمر يعني ليس من الشريعة يعني من قوانين الشريعة؟
لا، بل هو من قوانين الشريعة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ولذلك تجد بأن عمر رضي الله عنه كان إذا استعمل عاملا فإنه يشترط عليه ألا يلبس ناعما، وألا يأكل مرققا، وألا يركب برذونا، فإن فعل فقد حلت عليه العقوبة.
البرذون يعني هو
البرذون نوع من الجياد الفاخرة، يعني مرسيدس في زماننا. فهذا شرط عمر رضي الله عنه.
لكن كيف نجمع هذا الشرط مع الشرط الذي ذكرتموه قبل الفاصل من
لا،
أنه
ما منعه من
يعطي
أن يأكل، يأكل ويلبس ويركب، لكن ما يركب الفارس. ولذلك الآن يعني مما يغيظ الناس أن يروا يعني الموظف العام يركب يعني سيارة ثمنها غال جدا، وهم يعانون مسغبة، يقولون احنا ما عندنا مانع يركب، لكن يركب، ليس بالضرورة أن يركب الفاره من هذه المراكب.
لكن ربما يعني العصر الآن يتطلب نوع من الـ يعني البرستيج كما يعرف، برستيج الإداري أو أبهة
الأبهة،
السلطان
إيه.
المطلوبة لكي يعني تصبح أنت كدولة محترمة أو يعني في الزي وفي الشكل وفي كذا.
صحيح، لكن هذا يقدر بقدره بحيث لا يكون فيه استفزاز لمشاعر الناس. ولذلك تجد بعض الدول الكبيرة، يعني مثلا رئيس وزراء بريطانيا في فترة من الفترات ركب طيران الإمارات في الدرجة السياحية، وقد ألح عليه طاقم الضيافة بأن يتحول إلى الدرجة الأولى فأبى، وهذا ما أثر على هيبة الدولة، يعني مراعاة لضائقة اقتصادية مرت بالدولة. رئيس الوزراء الذي كان اسمه ماكرون لعله قبل الماضي،
نعم.
ايه، هذا يعني فيه مراعاة لمشاعر الناس. فالمقصود بأن عمر رضي الله عنه كان يشترط على الولاة هذا الشرط، وهو طبعا يطبقه في نفسه أولا، ثم بعد ذلك يراقب الوالي حال عودته، وكان يشترط على الوالي ألا يدخل إلا نهارا، يعني إذا رجع
حتى يعرف ماذا يحمل
حتى
وماذا
يعرف،
يلبس و...
يكون على الملأ ويلاحظ عليه إن كان بدأ عليه سمن أو نعومة أو كذا. المعنى الذي تقوله عمر أيضا انتبه إليه لما رأى معاوية رضي الله عنه في حال من النعمة وكذا، وصار يدخل يده في كتفه فتغوص في الشحم. فعمر رضي الله عنه قال له: ما هذا؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إنا بأرض قد اعتادوا على ملوك لهم من الجاه والقوة. هو طبعا كان في بلاد الشام، وبلاد الشام كانت هي حاضرة الرومان، هرقل ومن معه كانوا في سوريا. فعمر معاوية رأى بأن هؤلاء الناس قد اعتادوا على وضع معين للحاكم. فعمر رضي الله عنه سكت، يعني ما أنكر، ما استمر في إنكاره ولا أقر، يعني ما شجع على مثل هذا السلوك. لكن المعنى الذي قلته ملحوظ، بأنه لابد أن تكون للدولة يعني شيء من ال
ألم ينصح بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتخذ ثوبين للوفود ومثال
نعم
يعني؟
لا، ثوبين يعني سوى الثياب التي يلقى فيها عامة الناس، لأنك تعرف بأن الصحابة رضوان الله عليهم بدوه محاضرتهم العرب كان يغلب عليهم
البساطة.
البساطة، لكن تأتي وفود من ممالك شتى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس لا يزيدهم حرصا على الإسلام أن يروا عليك زيا حسنا. يعني الزي الحسن ليس بالضرورة أن يكون فاخرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت إليه حلة ذي يزن، وبغير شك كانت فاخرة، حكيم بن حزام وجدها تباع في اليمن، ما يسمى الآن بالمزاد الذي تباع فيه بعض مقتنيات الملوك وكذا، فاشتراها وأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلبسها مرة أو مرتين ثم أهداها لأسامة بن زيد. وكان أسامة أسود أفطس الأنف، يعني أخذ صفات أمه بركة الحبشية رضي الله عنها. لبس أسامة تلك الحلة فقال له حكيم: يا أسامة، أتلبس حلة ذي يزن؟ قال له: وما يمنعني، فأنا خير منه وأبي خير من أبيه.
ما شاء الله،
عزة الإسلام،
عزة
يعني.
الإسلام.
نعم،
نحن في زمن يعني الفساد المالي والإداري استشرى ويعني أصبح ظاهرة كثيرة، هل أو كبيرة، عمر بن عبد العزيز أتى ربما على ظاهرة أيضا واستشراء لهذا الفساد، عمر بن عبد العزيز، وقضى على هذه الظاهرة كما يبدو من صلاح حال الناس ويعني انكشاف الضائقة. خلال الفترة حكمه التي لم تستمر أكثر من يعني عامين تقريبا، هل هناك خطة واضحة اتبعها عمر بن عبد العزيز رحمه الله
يعني
في استئصال الفساد؟
يعني هو عمر رضي الله عنه لخص خطته في أنه يسير بالناس سيرا رفيقا. لما قال له ولده عبد الملك وكان من الصالحين، قال له: يا أبتي إني أرى فيك ضعفا والله وكأنك تخشى من الناس، والله ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور. فقال له عمر رضي الله عنه: يا بني، أما ترضى أن أحيي في كل يوم سنة وأن أميت بدعة؟ إني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه جملة. فعمر رضي الله عنه بدأ ببني أمية، وهم الذين كانوا قد حازوا من الأراضي ومن الأموال الشيء الكثير، لأن عمر رضي الله عنه ولي الحكم بعدما مضى على دولة بني أمية أكثر من 50 سنة. يعني دولة بني أمية قامت سنة 40 بداية من عهد معاوية، وعمر ما ولي إلا سنة 99. فعندك 50 سنة أو قريب من 60 سنة هؤلاء الناس يعني قد استقر لهم الأمر، بدأت حيازة الأراضي على أصولها والاستيلاء على الأموال وما إلى ذلك. فعمر بدأ ينتزع من هؤلاء تلك الإقطاعات وتلك الأراضي وتلك المجوهرات، حتى إنه هدد، كتب إليه عمر بن الوليد كتابا قال له: من عمر بن الوليد إلى ابن عبد العزيز، أما بعد فقد أزريت بمن قبلك من الخلفاء وسرت بغير سيرتهم ومنعت بني أمية حقوقهم. صارت حقوقا،
صارت حقوقا،
أي نعم، ومنعت بني أمية حقوقهم وقطعت ما أمر الله به أن يوصل،
نقصد الرحم،
نعم، فاحذر فإنه يوشك ألا تطمئن على منبرك.
فالاغتيال يعني تهديد بالقتل.
أي نعم. فعمر رضي الله عنه كتب إليه قال له: من عمر بن عبد العزيز إلى ابن الوليد، أما بعد فعهدي بك كنت جبارا شقيا، والآن تكتب إلي تتوعدني، ألا أخبرك بمن كان أقطع للرحم وأبعد عن حكم الله؟ هو من ولى الحجاج بن يوسف على الناس يسفك الدماء، وهو من ولغ في أموال المسلمين يعطيها بغير حق وما إلى ذلك. ثم قال لو يوشك إن طالت بي حياة أن أقيمك على الحق، يعني قال له أصبر لي بس. لكن طبعا سمموه،
نعم،
رضي الله عنه وأرضاه.
وبالتالي يعني إذن يعني الخطة تبدأ بإعادة الأمور إلى نصابها وإبعاد الذين يدعون الحقوق أو المحسوبيات.
نعم،
نعم،
يعني يدعون حقية ليست لغيرهم ويرون لأنفسهم مزية ليست لسواهم من الناس. ولكن كما ذكرت لك بأن عمر رضي الله عنه كان يتبع في ذلك سياسة التدرج. نعم.
هل عدم تأدية الزكاة يعني يعتبر من الفساد المالي أيضا؟
ما في شك، فساد لصاحبها أولا، فساد لنفسه وفساد لماله. أما فساد النفس فإن الزكاة طهارة، إذا عدمها دنس ورجس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفساد لماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما خالطت الزكاة مالا إلا أفسدته. الزكاة إذا بقيت في مال فإنها تذهب بركته. ثم بعد ذلك أيضا فساد اجتماعي، فساد اجتماعي حين يرى الفقير هذا الغني لا يعطيه حقه بل استأثر بالخير دونه، وهو يعلم أن المال مال الله وأن الله قد فرض له في هذا المال نصيبة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ثم بعد ذلك هذا الحق لا يؤدى إليه، فإن ذلك يؤدي إلى نشوء الحقد الطبقي والحسد فيما بين فئات المجتمع وإرادة السوء والشر، ولربما أدى إلى وقوع الجرائم.
نعم. الضرائب هل تعتبر من الفساد المالي؟ حتى أن البعض يعني ربما يمتنع عن أداء الضريبة أو يتهرب بوسائل أو بأخرى بداعي أن يعني الضريبة هذه جبال لا وجه لها في الإسلام.
نعم، هو بالنسبة للعلماء رحمهم الله مختلفون، هل في المال حق سوى الزكاة؟ بعض العلماء يقولون ليس في المال حق سوى الزكاة، ولكن الصحيح أن في المال حقا سوى الزكاة. ومن ذلك مثلا لو أن الإنسان أخرج زكاة ماله ثم بعد ذلك وجد من أرحامه من لا يجد الكفاف، فإن الشريعة تلزمه
بأن يصرف عليه
بالنفقة عليه. وفي المال حق سوى الزكاة فيما لو دهم المسلمين داهية من عدو صائل وما إلى ذلك واحتيج إلى الأموال فإنه تؤخذ منهم. ولذلك القول الصحيح بأن الضرائب مشروعة لكن بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون بالدولة حاجة حقيقية إلى المال، لكن لو كان الدولة مثلا عندها من الثروات على ظهر الأرض وفي باطن الأرض ما يفي بحاجات الناس فليس لفرض الضرائب وجه، فلا بد أن يكون بالدولة حاجة حقيقية إلى المال.
هذا كيف نكيفه مع لا يدخل الجنة صاحب مكس؟
المكس هي الـ 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 الأموال التي تفرض على أصحاب البضائع حال مرورهم بين بلد وبلد بغير وجه حق،
يعني كالجمارك.
نعم كالجمارك الآن. ولذلك مثلا تجد الشيخ صديق حسن خان رحمه الله ومن علماء الهند الكبار ومن تلاميذ التغليظ.
نعم، بعض الدول من أجل استئصال الفساد تضع عقوبات يعني قاهرة جدا، أو حتى تصل أحيانا للإعدام لمن يضبط برشوة أو اختلاس، هل يجوز تطبيق مثل هذا في الشريعة يعني؟
هو طبعا الشريعة لم تضع يعني عقوبة للفساد المالي عقوبة حدية أي مقدرة، وإنما العقوبة تعزيرية. والتعزير العلماء رحمهم الله مختلفون، هل يتقدر بحد معين بما لا يزيد على 10 أسواط،
نعم،
أو أنه متروك تقديره له
الحاكم.
وهذا القول الثاني هو الأظهر،
الأظهر
بأن الأمر موكول تقدير الحاكم. فمثلا لو أن الحاكم وجد بأن الفساد قد استشرى، وأن العقوبات التعزيرية المخففة ما عادت مؤثرة في الناس، فاستشار أهل الاختصاص من الاقتصاديين والشرعيين والسياسيين وما إلى ذلك، ورأى تشديد العقوبة بما يصل إلى القتل لا مانع من أجل كف يعني هذا الفساد، فإن عمر رضي الله عنه شدد في عقوبات، مثلا الذي كان يبيع الخمر في حانوته، عمر رضي الله عنه حرق حانوته، حرقه مرة واحدة وغير اسمه من رويشد إلى فويسق. فيعني المسألة العقوبات التعزيرية باب الاجتهاد فيها واسع، والمقصود كف الشر ومنع الفساد عن المسلمين.
أريد أن أتوقف قليلا مع قضية يعني أن يستغل الإنسان نفوذه في موقعه الإداري، سواء كان في وظيفة عامة أو حتى وظيفة خاصة، من وجهين. يعني يحصل أنه يعني بحكم الصلاحيات الممنوحة له فإنه يقدم على توظيف أناس من معارفه أو من أصدقائه أو من المقربين له، وعلى الجانب الآخر يعني هذا أو حتى يسهل أمرا لبعضهم فيما يعرف الآن بالواسطة، يكون واسطة. ومن الناحية الأخرى ما يعرف بالمحسوبية، أنه يعني يكون من أقاربه المباشرين، أخا أختا زوجا زوجة، يعني على حسب الموقع، ويعني يقدمه أو يدخل اسمه في كشوفات معينة أو شيء من هذا القبيل.
يعني أنت تريد أن تقول هذا فساد ليس فسادا؟
لا، أحيانا هل كله يدخل في الفساد، بمعنى أن هل له ضوابط؟
ما نعم، يعني هو الضابط ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من ولى رجلا على عصابة من المسلمين وفيهم من هو أرضى لله منه. لذلك الآن الأنظمة الحديثة وضعت يعني قواعد ضابطة بأن الوظيفة العامة لا بد لها من الإعلان العام. إذا كان شركة خاصة بي أنا حر، يعني وظف ولدي ولا وظف من أرحامي، لكن الوظيفة العامة لابد لها من إعلان عام بحيث يتقدم لها كل من رأى في نفسه الكفاءة، ثم بعد ذلك لابد من اختبار عام، ثم بعد ذلك لابد من معايير ضابطة، يعني هناك نقاط يعني توضع، وهذا نظام محكم. وقضية منع الواسطة أو كذا، يعني مما يذكر من مناقب عمر رضي الله عنه بأنه يريد أن يعزل أحد الولاة، وكانت زوجة هذا الوالي صديقة لزوجة عمر، فكأنه علم فكلم زوجته، فجاءت كلمت زوجة عمر، فزوجة عمر قالت له: يا أمير المؤمنين، بلغني أنك تريد عزل فلان وما أرى به بأسا، يعني ده راجل كويس. فعمر رضي الله عنه قال لها: أي عدوة الله، وما أنت وذاك، إنما أنت لعبة يتلهى بك ثم تتركين. يعني كلام،
هذا عمر بن الخطاب،
يعني كلام فيه شدة،
يعني الواسطة موجودة من زمان.
موجودة من زمان، فيه غلظة يعني، لكن غلظة تناسب الموقف.
نعم،
تناسب الموقف. وأذكر بعض القضاة الصالحين لما ذهب الآن في عصرنا، لما ذهب إليه بعض الناس يتوسط في أمر ما، مجرد ما بدأ الكلام قال له: اسمع يا فلان، قال له: والله أنا ما أقسمت على زوجتي بالطلاق إلا مرة واحدة، أول ما عينت قاضيا جاءت فقالت لي بأن جارتنا فلانة عندها في المحكمة كذا كذا، قال: حلفت عليها إذا كلمتني في أمر يتعلق بالقضاء أو بالمحاكم فهي طالق. قال: ومن يومها الآن 40 سنة ما أعادتها.
ما أعادتها،
أي نعم. فالقضية الواسطة هذه يعني باب عظيم من أبواب الشر.
نعم، لكن يا شيخ يعني نحن في مرحلة أو في زمن توجد فيه القوانين الوضعية التي تكون أحيانا جافة، يعني يكون أحيانا عند الإنسان ظرف معين، حالة خاصة، لا يتسنى أن يذهب إلى الموظف العام، ويعني يذهب في العادة تكون أخلاقهم يعني مغلقة، لا أحد يستمع له ولا يقدر ظرفه، وبالتالي يلجأ أحيانا لبعض المعارف، أو أحيانا لا يكون معرفة، قد يراه في المسجد أو كذا،
هو يريد الحصول على حق،
يريد أن على حق الله،
لا مانع، لا مانع أشفع له. الله جل جلاله قال: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. لو أنك تريد حقا لا تستطيع الوصول إليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر: أبلغوا إلينا حاجة من لا يستطيع إبلاغها.
نعم.
يعني الواحد ما يستطيع أن يصل إلي، أو أنه يستحي أو كذا، أوصلوا إلي حاجته. وكذلك عمر رضي الله عنه كان يقول للناس ذلك.
نعم.
فهذا لا مانع، لكن الواسطة الممنوعة المحرمة هي التي يكون فيها التوصل إلى يعني باطل، أو التوسل إلى ممنوع، أو التجاوز.
نعم. وبالتالي نميز بين الشفاعة وبين الواسطة.
نعم.
هذا سؤال من حساب يوتيوبي، يعني الاسم لا يتضح، يقول: يا شيخ عبد الحي، ماذا بخصوص حقوق العاملين في قناة طيبة؟ ويقصد القناة التي كنتم ترأسون مجلس إدارتها.
نعم. هو طبعا مجلس الإدارة لا يباشر الأعمال التنفيذية، لكن باختصار بالنسبة لقناة طيبة، معلوم بأن قرارا ظالما قد صدر بمصادرة أصولها، وكذلك مصادرة أو
تجميد
أرصدتها، والاستيلاء على
مقراتها،
وهم قالوا بأنهم سيكفلون يعني حقوق الموظفين بما لا يضرهم، وواجب عليهم إن كان هناك صدق أو كان هناك يعني أخلاق الوفاء بهذا العهد الذي قطعوه على أنفسهم. فإن هؤلاء يعني الموظفين لهم أسر ولهم أولاد، ولا شك بأنهم يعانون ما يعانون.
نعم.
لكن الآن يعني بالنسبة حتى الإدارة التنفيذية ليس لهم من الأمر شيء.
نعم. ناصر أبو حلاوة يقول: هل من تعليق من الشيخ بشأن المهازل القضائية التي تحصل في أحكام المعتقلين في مصر؟ أليس هذا لب الفساد القضائي؟
ما في شك بأنه إذا فسد القاضي وصار ناطقا باسم الحاكم، يحكم على من يريد الحاكم الحكم عليه، ويبرئ من يريد الحاكم تبرئته، فعلى الدنيا السلام، وويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.
نعم. أحمد بوريني يقول: هل من كلمة لشركات القطاع الخاص الذين يستغلون الرأس المالية المتوحشة ويبطشون بموظفيهم رواتبا وعدد ساعات عمل؟
هو نعم، ما في شك بأن الإنسان الذي يستعمل الناس ثم بعد ذلك لا يعطيهم ما يوافي جهدهم فإنه يأثم. وفي الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه أجره.
نعم. شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام، يظل الفساد بغض النظر عن تصنيفاته، سواء أكان فسادا إداريا أو ماليا، جريمة كبرى ومعول هدم يهدد سفينة التنمية. والوسيلة الأولى نحو القضاء عليه تكمن في العودة للشريعة، ثم تعزيز الإجراءات الإدارية مع تسهيلها، وتعزيز إجراءات الرقابة داخل الجهات الحكومية وفي كل مفاصل الدولة، وقبلهما تعزيز الأخلاقيات الإسلامية كالأمانة والصدق والإخلاص والنزاهة واحترام الأنظمة واللوائح المنظمة. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.